بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا، والذي ينعقد إلى مدينة الناظور المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه أو هذا البيت تضمن قاعدة قال عنها المصنف أو الناظم رحمه الله في رسالة مختصرة له في القواعد الفقهية. هذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين. وقوله هنا رحمه الله تعالى: وسائل، الوسائل جمع وسيلة، وهي الحاجة والقربة، يعني ما يتقرب به إلى غيره. والمراد بها عندهم كما قال الناظم رحمه الله في القواعد والأصول: الطرق التي يسلك منها إلى الشيء. وقوله رحمه الله كالمقاصد، المقاصد جمع مقصد، وهو الشيء الذي ينتهى إليه أو إتيان الشيء. وقوله رحمه الله تعالى هنا للزوائد، الزوائد جمع زائدة، وهي القدر الزائد على الوسيلة وعلى المقصد. وبهذا يتبين أن البيت تضمن ثلاثة أمور: الأول الوسائل المفضية إلى الشيء، والثاني الزوائد التي تقع بعد فعل أو قبل فعل هذا الشيء، والثالث المقاصد. وهذا البيت تضمن قاعدة فقهية عظيمة عبر عنها العلماء بقولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وعبروا عنها بتعبيرات كثيرة، أو فرعوا عليها تفريعات كثيرة، منها قولهم: ما لا يتم الحكم أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقولهم: ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، إلى غير ذلك مما ذكروه في ما يدخل في هذه القاعدة، وهي راجعة إلى باب الوسائل. في الغالب أن هذه القاعدة راجعة إلى باب الوسائل، وهذه القاعدة من القواعد التي تحتاج إلى ورع في التعامل معها، لأن من قلة ورع وديانة بعض الناس أنه حملها على قاعدة الكفر التي يقولون فيها: الغاية تبرر الوسيلة. فتلك قاعدة إسلامية صحيحة مليحة، وهذه قاعدة كفرية رديئة قبيحة تبرر كل وسيلة موصلة إلى الغاية إذا كانت شريفة بزعمهم. أما هذه القاعدة قد دلت عليها نصوص الشريعة، مما يدل على ضرورة الورع فيها، أن بعض الناس ربما جاء بالفعل المحرم والمنكر وجعله وسيلة إلى فعل الواجب، وهذا لا يجوز، كالذي يفعله طلاب السياسة من الأفعال المحرمة وأرباب الكراسي، أو طلاب الكراسي من الأفعال المحرمة المنكرة، ثم يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد. وقد تكون هذه الوسائل من المنكرات العظيمة التي لا يجوز للمسلم أن يتعامل بها، ثم يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد، يدخلون في الديمقراطية أو في الحزبية أو في الانتخابات في مطالب السياسات الباطلة، ثم يقولون لا بد من إقامة الخلافة ودولة الإسلام، وربما بعضهم لم يبقي من الإسلام إلا اسمه. هذه القاعدة محتاجة إلى ورع، إما أن تكون هذه الوسيلة مشروعة أو على أقل الأحوال مباحة. فعرفنا من هذا بأن الوسيلة هي تلك المؤدية إلى حصول المطلوب الشرعي، فالوسائل لها أحكام المقاصد، والناظم هنا عبر عنها بقوله وسائل الأمور كالمقاصد. وبهذا يعبر طائفة من أهل العلم، وبعضهم يقول الوسائل لها أحكام المقاصد، وكل هذا مما دلت عليه الأدلة الشرعية. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالرب تبارك وتعالى أثابهم على قطعهم للوديان للوصول إلى مرضاته، ولا يقطعون واديا ولا يطؤون موطئا ولا ينالون من عدو نيلا، إلى غير ذلك مما ذكره الرب جل وعلا في هذه الآية من الوسائل التي فعلوها للوصول إلى مرضاته. ومنها يعني أن الوسائل لها أحكام المقاصد في باب الواجب وباب المحرم، منها قوله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فاللام هنا للتعليل، أي لأجل أن يعلم ما يخفين من زينتهن. وبهذا الدليل استدل المصنف رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه القاعدة. وأما السنة فقد دلت أدلة كثيرة في سنته عليه الصلاة والسلام على أن هذه القاعدة معتبرة في الشريعة، فمنها ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال: والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة، دياركم، يعني الزموا دياركم، تكتب آثاركم،
فقالوا: ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا. والشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكتب آثاركم، بمعنى أنهم إذا قدموا إليه من أماكنهم فإن الله يكتب لهم عليه، أي على ممشاهم. وقد يكون والمقصد هذا قد يكون واجبا كما أسلفنا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ إلا بشراء الماء وهو قادر على شرائه، وسعره كسعر المثل، بمعنى أنه السعر المعتاد، فإنه يجب عليه شراؤه كما سيأتي معنا في التطبيق لهذه القاعدة. لكن هنا لا بد من التنبيه على أمر، وهو أن العلماء يقولون: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، بمعنى أن ما لا يتم الحكم الشرعي إلا به فإنه ليس واجبا على العبد أن يطلبه، مثل جمع النصاب للزكاة، فيقول: أنا سأوفر من مالي لأنني مسلم، ومن أركان الإسلام الخمسة أداء الزكاة، وأنا ما زكيت قط في حياتي، فسأحبس من مالي وسأجمع المال من أجل أن أزكي. هذا ليس بواجب عليه. فما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. وقول العلماء رحمهم الله: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، له صور كثيرة، له صور كثيرة. قد ذكر المصنف رحمه الله في رسالة في القواعد الفقهية مختصرة، ذكر فيها أنواعا من هذا، منها أداء الحقوق الواجبة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك ونحو ذلك، ومنها المشي إلى مواضع الصلاة والطهارة لها والسترة وجميع شروطها، وكذلك ما لا يتم المسنون إلا به، الصلاة النافلة والصدقة والصيام والحج والعمرة غير الفريضة وعيادة المريض. فإذا كانت هناك وسائل تؤدي إلى ذلك، إلى فعل المشروع من واجب ومسنون، فإنه يجب عليه أن يفعله أو يسن له فعله. ويدخل في هذه القاعدة قول العلماء: النهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه، وعن كل ما يؤدي إليه. فوسيلة المحرم محرمة، ووسيلة الشرك الأكبر شرك أصغر، كما قرره المصنف رحمه الله في شرحه وفي هذه الرسالة التي أشرت إليها المختصرة. فالمحرمات كالشرك والقتل والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، كل طريق موصل إلى ذلك فإنه محرم منهي عنه، لا يجوز للمسلم أن يقربه. وقد قال تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. والزنا قد تكون له وسائل، فلا يجوز قربان هذه الوسائل التي تفضي به إلى هذا الفعل. ويدخل في هذا الباب القاعدة العظيمة الجليلة التي ذكر لها الحافظ ابن القيم أكثر من 20 دليلا، وهي قاعدة سد الذرائع، وما أنكاها وأشدها على المستغربين والمبطلين الذين يريدون إبطال الشريعة. وهذه القاعدة قاعدة جليلة عظيمة، ويدل عليها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ومنها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي عليه رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، كما في البخاري ومسلم. هذا دليل على أنه لا بد من النظر في الوسائل التي توصل إلى الفعل المحرم، فتوصد وتمنع حتى لا يفضي بالناس إلى فعل المحرمات. وفي هذا الباب أيضا يدخل الحيل التي يتحايل بها على إبطال المشروع أو ارتكاب المحرم. وما أكثر الحيل عند الناس، وقد جعل لها البخاري رحمه الله تعالى كتابا مستقلا من صحيحه، سماه كتاب الحيل. ومن أنفس الكتب المصنفة في هذا الباب كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي سماه ببيان الدليل على إبطال التحليل. ومما ذكرته الآن أيضا ما يتعلق بالمشروع، أن وسيلته مشروعة أو مطلوبة، من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا تقرر هذا فإنه لا بد من النظر في الوسائل، لأنها تأخذ أحكام المقاصد. ثم إن المصنف الناظم رحمه الله تعالى ذكر في هذا البيت مسألة أخرى، وهي مسألة الزوائد، يعني الزوائد على الوسائل، والزوائد على المقاصد. وهذه قالوا بأنها إنما تكون في المكملات للأفعال، لأن الناظم رحمه الله تعالى قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني أنك تستخدم هذا الحكم من أن الزوائد على هذا الفعل أنها أيضا داخلة في وسائله، داخلة في وسائله. ومما يدل على أن الزوائد لها حكم الوسائل، أو من أدلة كثيرة، لكن من أصرحها ما رواه مسلم عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع له إتيانه إلى المسجد ورجوعه إلى منزله. فقال العلماء: إن الزوائد هي التي تكون بعد تمام الفعل، هذا في المشروع. أما في المحرم فقالوا لا، مثل أن يذهب الإنسان إلى حانة الخمر ويشرب عياذا بالله الخمر، فذهابه إثم، لأنه مفض إلى تلك الوسيلة، إلى تلك الغاية وهي شرب الخمر، فيكتب عليه إثم الذهاب وإثم الشرب والجلوس وما أشبه ذلك. فإذا رجع من حانته تلك قالوا لا يدخل فيه أن الزوائد يؤثم عليها، هي المرجع من عمله، وإنما هذا الزوائد هذه فيما يتعلق بالفعل المشروع. لهذا الدليل، والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه في أحاديث كثيرة الترغيب في أن في الصحيحين وفي غيرهما، الترغيب في أن يتوضأ المسلم في بيته ثم يذهب إلى مسجده. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحطت عنه بها سيئة، وهذا كله فضل من الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون تعرفنا على هذه القاعدة العظيمة، وأنها قاعدة خطيرة يستعملها بعض المغرضين في إبطال الحكم الشرعي أو في إدخال ما ليس من الشريعة فيها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا طرفا من الأعذار العارضة، يعني متعلقة بباب العوارض التي تأتي من جهة العبد، فقال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. وهذه قاعدة كما ذكرت لكم آنفا متعلقة بالعارض التي تعرض للعبد إما من جهته أو من جهة غيره، وفيها مسائل كثيرة. هذه هذان البيتان فيهما مسائل كثيرة، لكن كالعادة سنجمل الكلام عليها على مقتضى ما دل عليه النظم. وكما قلت لك قبل قليل، هذه داخلة في العوارض التي تعرض للعبد فتسقط عنه الحكم الشرعي الذي يسمى بالحكم التكليفي، إلا أنها لا تسقط عنه الحكم الوضعي الذي هو الأسباب التي يقع فيها أو التي تفضي إلى فعله. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الخطأ والإكراه والنسيان يزيل الإثم عن العبد، فلا يترتب على فعله إثم على ما سيأتي تفصيل ذلك، ولكن لا يزيل عنه ما ترتب على فعله من ضمان للمتلفات. فإذا كان في فعله هذا ما يؤدي إلى إتلاف شيء، إتلاف نفس أو إتلاف مال، فإنه يضمنه، ولكنه ينتفع بهذا الخطأ وبهذا الإكراه وبهذا النسيان، ينتفع بها فيما يتعلق بانتفاء الإثم عليه. فهذه القاعدة داخلة في انتفاء الحرج، داخلة في انتفاء الحرج في باب الخطأ والنسيان والإكراه. وقول الناظم رحمه الله: والخطأ، المراد بالخطأ أن يقصد الإنسان بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، كما قاله الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، بهذا عرفه، قال: هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده. والنسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه، يعني أنه لا إثم فيه، لا إثم عليه في هذا الذي فعله. هذا بالنسبة للخطأ وبالنسبة للنسيان. وأما بالنسبة للإكراه فهو نوعان: إكراه لا اختيار له، أي لا اختيار للعبد معه بالكلية ولا قدرة على الامتناع منه، وهذا يسمى بالإكراه الملجئ. والثاني إكراه للعبد فيه نوع اختيار، وهو الإكراه غير الملجئ. ويترتب على هذا أحكام سنذكرها إن شاء الله تعالى، لكن بعد ذكر طائفة من الأدلة الدالة على انتفاء الخطأ وانتفاء النسيان. فأما الخطأ والنسيان تصرح القرآن كما يقول الحافظ ابن رجب بالتجاوز عنها. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه ابن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذا ما يتعلق بأدلة الخطأ والنسيان، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استحسنوا. كما قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذلك قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فهذه الأدلة دلت على أيضا، أو هذان الدليلان دلا على انتفاء الإثم مع الإكراه. والحديث الذي ترددت فيه هو حديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهو عند ابن ماجه، وحسنه طائفة من أهل العلم منهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله ومغفرته. الإكراه أو الخطأ والنسيان هذا أموره قد تكون واضحة بعض الشيء، بمعنى أن خفاءها قليل بعكس الإكراه. فمن ذلك أيضا مما يدل على الخطأ: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الآيات. فالله تبارك وتعالى أوجب الدية على قاتل الخطأ، ولم يذكر الإثم والحرج كما سيأتي معنا في الكلام على البيت الثاني، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فهذه تسمى بالعوارض كما ذكرناها سابقا، عوارض الأهلية كما عبر عنها العلماء رحمهم الله تعالى. فمن ذلك مما يدخل في الخطأ ما يسأل عنه كثير من الناس في باب النظر، وقد سأل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة، فقال: اصرف بصرك، كما جاء ذلك في صحيح مسلم، وكذلك ما جاء في سنن أبي داود عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تطع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. ومن ذلك ما قدمناه من قتل الصيد خطأ، من قتل الصيد خطأ والقتل خطأ للمسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وكذلك ما يتعلق بالنسيان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نسي الإنسان شيئا مما أمر الله تبارك وتعالى به فينظر في حكمه، فإن الأحكام ليست على درجة واحدة، منها ما هو كفعل الصلاة، منها ما هو ركن، فلا يعذر فيه بالنسيان ما يسمى بالسهو، ولكن لا بد أن يتداركه كمن نسي الركوع أو السجود. وإذا نسي واجبا كالتشهد الأول أو مستحبا فإنه معذور بذلك الخطأ، وينجبر نسيانه أو خطأه بأن يأتي بسجدتي السهو. واختلف العلماء في مسائل دقيقة، مثل النسيان في إتيان الزوجة في نهار رمضان وفي الحج قبل التحلل الأول أو التحلل الثاني. فمن أهل العلم من قال إن مثل هذا لا يتصور فيه النسيان، وإلى هذا كان يميل شيخنا مقبل عليه رحمة الله، كما قال به طائفة من العلماء من الأئمة المتقدمين. ومنهم من قال بأن الأدلة عامة في الخطأ والنسيان، وأن الحكم واحد، فإذا نسي فإنه يتصور منه ذلك وهو معذور بنسيانه. بقي معنا الكلام على المكره، لأن الأصوليين اختلفوا هل المكره مكلف أو ليس بمكلف، والخلاف طويل في هذه المسألة في كتب الأصول. لكن العلامة الأمين رحمه الله فصل في هذه المسألة، قال: الإكراه قسمان، قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع، كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى أدخله فيها، فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه. وقسم، هذا هو الإكراه الذي عبر عنه بعض العلماء بالإكراه الملجئ، قال العلامة رحمه الله: وقسم هو محل خلاف، وهو ما إذا قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلته. وجزم المؤلف يعني صاحب الروضة أي في روضة الناظر بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف، وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: والظاهر أن في ذلك تفصيلا، فالمكره على القاتل بأن قيل اقتله وإلا قتلتك أنت لا يجوز له قتل غيره، وإن أدى ذلك إلى قتله هو. وأما في غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف، بدليل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسائل دقيقة جدا في باب الإكراه أيضا، كمن أكره على الزنا قالوا لا يصح له أن يأخذ بالإكراه مهما كان الأمر، لأنه اعتداء على الآخرين في انتهاك عرض. وأيضا إذا أكره كما ذكرت لكم قبل قليل كلام العلامة الأمين على قتل غيره، فإنه إنما قتله لينجو بنفسه هو، فأهدر دم أخيه المسلم لحفظ دمه هو. ومن الأدلة الدالة على النسيان أيضا ذكرته هو حديث ما يتعلق في رمضان، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا فيه رفع للحرج على عن هذه الأمة، وهو فضل من الله تبارك وتعالى. الناظم رحمه الله لما ذكر هذا الحكم قال: لكن مع الإكراه يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، كما أشرنا إلى هذا المعنى قبل ذلك. لكن مع الإتلاف، معذرة، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. مع الإتلاف، أي إتلاف للشيء، بمعنى أنه ترتب على نسيانه أو على خطأه أو على إكراهه إتلاف لمضمون، وهذا في باب الضمان، إتلاف لمضمون، فإن هذا المضمون أو إن هذا المتلف يجب أن يضمن، يجب أن يضمن، لأنهم يقولون بأن عندهم قاعدة هي الإتلاف يستوي فيه المتعمل والجاهل والناس، فيجب أن يؤدي ما أدى إلى إتلافه. ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل على هذه القاعدة ما قدمته لكم قبل قليل من قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى آخر الآيات. وكذلك في قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقالوا إن هذا قوله متعمدا ليس قيدا، وإنما من باب التنكيل به، وإلا فإنه لو قتله خطأ أو نسيانا فإنه والحالة هذه يضمن ذلك الصيد، كما قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذه وهذا الحكم الذي ذكرناه ربما يذكر أيضا المصنف رحمه الله تعالى طرفا من هذه القاعدة في موضع آخر، هو سيذكرها في موضع آخر: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وسنزيد الكلام عليها إن شاء الله تعالى في محله فيما يتعلق بالإتلاف للمضمونات، إذا أتلف الشيء فإنه يضمنه. لكن بقي أمر متعلق بهذه القاعدة نختم به في هاتين الدقيقتين، أن العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند تفسيره لسورة الكهف أشار إلى أن من أهل العلم من قال بأن الإكراه من خصائص هذه الأمة، يعني مما اختص الله به تبارك وتعالى هذه الأمة، استدلالا بقوله تعالى في سورة الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فقالوا بأن هؤلاء لم يأخذوا بالرخصة أو لم يكن في شريعتهم الأخذ بالإكراه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في الوصايا التسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. فمن أهل العلم من حمل هذا على الشرك القلبي، وقالوا لأنه لا يوصل إليه أبدا، كما هو ظاهر كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. ومنهم من قال إن هذا في حق من كان إماما مقدما في الناس يتأثر الناس بقوله، كما كان حال الإمام أحمد رحمه الله عندما لم يأخذ بالإكراه والرخصة فيه، وقال: انظر إلى هؤلاء، ونظر إلى أصحاب المحابر والدفاتر. ومثله حديث الذباب الذي استشكله بعض أهل العلم ربما يحمل على هذا المعنى، والله أعلم. بهذا القدر نكتفي في التعليق على هذه المنظومة، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيك. في بعض الأسئلة لو تفضلتم شيخنا نطرح عليك.
تفضل. يسر الله عز وجل.
السؤال الأول، هذا السائل يقول: صلى الله عليكم شيخنا، ما حكم تسمية البنت بإيمان ونرمين ودنيا؟
بالنسبة لإيمان، قد كره أهل العلم أن تسمى البنت بهذا الاسم، وعللوا ذلك بأنه إذا سئل عنها في الدار أو ما أشبه ذلك قيل: لا ليس ثمة إيمان أو ما أشبه ذلك، فكرهوا لانتفاء هذا الأمر كما نص عليه غير واحد من أهل العلم. وأما بالنسبة للاسم الثاني الذي هو نيرمان،
نيرمين،
نيرمين ما لا أعرفه ولا أعرف معناه، وبعضهم يقول بأن الأسماء لا تعلل، وهذا القول وإن قال به من قال فإنه ليس على إطلاقه في الإصابة، لأن الأسماء كما ذكر الحافظ شمس الدين ابن القيم وقد أطال الكلام عليها في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد وفي كتابه جلاء الأفهام فيما يتعلق بمعاني الأسماء، على بأن لها تأثيرا على صاحبها. وقديما قالوا سموك من جهلهم سديدا والله ما فيك من سداد، وذكر أمثلة على هذا بأن الإنسان ربما يسمى صالحا وليس فيه شيء من الصلاح، وناصرا وليس فيه شيء من النصر، إلى غير ذلك مما ذكره الحافظ ابن القيم. فينظر، وهذا هو الواجب على الآباء، لأن هناك أسماء نهي عنها وغيرها النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها الأئمة وقد أخذت في بعض الجامعات رسالة الماجستير فيما يتعلق بأحكام الأسماء والألقاب والكنى وما يتعلق بها، لأن الكلام فيها كثير. فينبغي على الآباء أن ينظروا إلى معاني هذه الأسماء ولا يلتفتوا إلى قول من قال إن الأسماء لا تعلل. بلى، أحيانا قد ينظر في الاسم وفي دلالته على صاحبه، فمثل هذا الاسم حقيقة ما لا أعرفه ولا أعرف عن من أهل العلم من تكلم عليه. نعم،
بقي اسم أخير دنيا،
اسم دنيا.
نعم،
ولا هذا ما مر علينا، لأنها مأخوذة وما ينبغي أن يسمى بمثل هذا الاسم، لأنه إما مأخوذ من السفل فيؤثر على صاحبه، على صاحبته البنت التي تسمى به، لأن من أهل العلم من قال إن الدنيا مأخوذة من السفل أو التسفل، أو أنها مأخوذة من الدناءة، الشيء الدنيء. فالأسماء لها آثار على أصحابها، أحيانا قد يكره الاسم أو ينهى عنه بسبب ما فيه من التزكية، مثل ما تعرفون في قصة برة لما سماها النبي عليه الصلاة والسلام زينب. وأحيانا قد يكون يعني يؤثر على صاحبه من جهة الخلق، مثل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية رباح، وأحيانا قد يؤثر على صاحبه من جهة انتفاء ما دل عليه اسمه كما ذكرت لكم في اسم إيمان، وأحيانا قد ينهى عنه بسبب الوقوع الفتنة فيه، مثل ما كره بعض أهل العلم أن يسمى بغادة. وهذه الأشياء يعني استذكرتها الآن، على كل حال بعض الأسماء لها علل في النهي عنها، لا من جهة الجواز ولكن من جهة عدم الجواز. نعم،
صلى الله عليه وسلم. شيخنا كان يقول مسافر نوى أن يجمع المغرب بالعشاء جمع تأخير، فلما دخل المسجد وجد الإمام قد شرع في صلاة العشاء، فماذا عليه أن يفعل؟
معلش يا أبا حسان أعدك رحمة الله.
هذا مسافر يقول، هذا سائل يقول مسافر نوى أن يجمع المغرب بالعشاء جمع تأخير، ولما دخل المسجد وجد الإمام قد شرع في صلاة العشاء، فماذا عليه أن يفعل؟
يدخل معه بنية المغرب لأنه لم يصلها بعد، هذا هو الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة، وأنه لا يضر اختلاف نية الإمام، اختلاف نية الإمام مع المأموم على ما هو المختار عند الشافعية والحنابلة. واختلفوا بعد ذلك في الطريقة التي يدخل بها، فمنهم من قال بأنه ينتظر حتى يصلي ركعة ثم يدخل معه ليخرج في صلاة معه في صلاته، لخروجه من صلاته، وهذا أقرب وأرجح. ومنهم من قال بأنه يدخل معه على من ابتداء صلاته ويسلم قبله ويسلم قبله، والأول إن شاء الله تعالى أرجح.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز للرجل أن يشتغل سائقا لسيارة أجرة من مدينة إلى أخرى، علما أنه قد يركب نساء بغير محارمهن؟
ما دام أنه سيركب نساء مسافة سفر أو بخلوة وإن لم يكن فيها مسافة سفر، فإنه لا يجوز له العمل في هذا العمل. وأما إذا كان يستطيع أن يضبط نفسه بحيث لا يركب نساء متبرجات ولا متطيبات ولا بمقام خلوة وإن كان في داخل المدينة ولا بدون محرم إذا كان السفر إلى خارج المدينة، فإن هذا من المكاسب الجائزة. أما إذا أدى إلى ما ذكر آنفا فهو حرام ولا يجوز.
السلام الله إليكم شيخنا. هذا سؤال يتعلق بمنظومة القواعد الفقهية. وجدنا في بعض النسخ أن فيها 49 بيتا، وبعض النسخ 47، والبيتان الزائدان هما: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون.
وهذان البيتان لا زلنا نبحث عن النسخ التي زادتها، لأننا ونحن ماشون في الشرح والذي حفظناه ومن هذه المنظومة وقرأناه على شيخنا العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله مع الشرح أيضا دون هذه الزيادة التي تفضلت بذكرها، لكن إذا تم الانتهاء والمقابلة من النظم وخصوصا بعد طباعة تلاميذ أو أبناء الشيخ لهذا النظم سيتم إن شاء الله الإخبار عنه. أما الذي كما قلت لكم حفظناه وقرأناه على الشيوخ هو هذه 47. نعم
الله إليكم شيخنا. هذا ما كان بخصوصنا، جزاكم الله خير.
بارك الله من بقعة في الغرفة بارك الله. يقول أخت تسأل عن أخيها الذي يعمل في ورشة له لإصلاح الحاسوب، فعرض عليه عمل إصلاح حواسيب وآلات في شركة التأمين، فهل يجوز له ذلك؟ لا يصلح له هذا، ويتنزه عن هذا العمل ولا يعينهم على ما هم عليه من المظالم. وإن كنا نقول بأن هذا من جنس الحرام المباشر، لأنهم لا شك يستخدمون هذه الأعمال وهذه الحواسيب في أمور كثيرة، منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز. يقول: يجوز إحمال الآيات والأحاديث التي يسوقها مصنف متن وما يشير إليها بقوله الآية أو الحديث، هل يجوز إتمامها أثناء عرض المتن أم يتقيد بنص المتن كما هو. هذه المسألة بارك الله فيكم متعلقة في الأدب في قراءة متون العلم، ومن القواعد المشتهرة عند العلماء في التصنيف في مثل هذا الباب أنهم يذكرون بعض الحديث أو بعض الآية من باب الاختصار، أو إذا كان ما يسوقونه في المتن من قبيل المعدود أو ما تكرر ذكره في العدد يقولون 3 مرات أو مرتين أو 4 مرات أو ما أشبه ذلك. فبالنسبة للأول وهي أنهم يختصرون الحديث أو يذكرون الشاهد من الآية، في بعض المتون يصدر أو يعقب بقوله الآية، والآية هنا على الصحيح منصوب بفعل محذوف، معناه اقرأ الآية أو أكمل الآية. وإذا قال الحديث فإنه كذلك أيضا يكون منصوبا على بفعل محذوف، أي اقرأ الحديث أو أكمل الحديث. وعلى هذا فإنك تقرأ المتن أو تقرأ الآية أو تكمل الآية وتكمل الحديث، وبالنسبة لما يقرره أو يقوله من جنس المعدود، مثل ما يأتي في بعض المصنفات 3 مرات، ليس معنى أنك تقرأ هكذا 3 مرات، لا، كما نبه على هذا ابن خزيمة في كتاب التوحيد في المجلد الأول، وكذلك نبه عليه العلماء فيما صنفوه في كتب العلم وأدب العلم والتعامل مع العلم، بأنها تقرأ، يعني لا يقرأ هذا العدد وإنما يقرأ المعدود. فمثلا إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ما تقول قالها ثلاثا، وإنما اقرأها كما هي ثلاثا. ومن ذلك أن العلماء رحمهم الله، علماء الحديث، يختصرون في الأسانيد، فيقولون ناء أو ثناء تقرأ كما تنطق لا كما تكتب. وكذلك أنهم يعمدون إلى، كما ذكر الحافظ ابن رجب، إلى حذف الفعل الواقع بين اللفظين. فتجد أن في الكتب في الصحيحين أو في غيرها حدثنا حدثنا حدثنا، فإذا قرأ القارئ فإنه يقول قال حدثنا قال حدثنا. هذا هو الأدب في قراءة الكتب والتعامل معها. يقول هنا أحسن الله يسأل: كيف التوفيق بين تبرك الصحابة رضي الله عنهم بالعباس في الأثر الوارد في الاستسقاء، وبين كون التبرك بالصحابة لا يجوز؟ أين التبرك هذا؟ هذا الحديث في الصحيحين، ولا تبرك الصحابة بالعباس بن عبد المطلب ولا بشيء من آثاره ولا بملابسه ولا بشعره. وينبغي أن ينظر فيما يذكره الجهال في مثل هذا الباب، فإنهم يكذبون بزعم الرواية بالمعنى. الصحابة رضي الله عنهم ما الذي فعلوا؟ وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه، ليبين فضل العباس بن عبد المطلب وفضل آل البيت. قال: إنا كنا نستسقي لنبيك فتسقينا، واليوم نستسقي بالعباس، يا عباس ادعو الله. فهذا الدعاء يعني الطلب بدعاء العباس بن عبد المطلب، وهذا لو تأمل فيه المغرضون فهو دليل لأهل السنة على نقض شبهة القبورية الذين يسألون من الأموات، فيستدلون بهذا الحديث حيث يريدون. النبي عليه الصلاة والسلام بين أيديهم، وآنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وفي خلافة عمر رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ذهبوا إلى القبر أو سألوا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو بذاته؟ لا، لم يفعلوا هذا أبدا. وهذا الدليل دليل لأهل السنة، لأن طلب الدعاء من الرجل الصالح جائز. يقول: الزوائد التي ذكرها المصنف هل لها ضابط؟ هل لها ضابط يعني أنه لا بد أن يكون منصوصا عليها في الشرع، لا أن يزيد المسلم من عنده؟ لا، ليس هذا هو الضابط. ينظرون أصلا الوسيلة في مثل هذا الباب من جنس المشروع عموما أو المباح، لا أنها قد جاء عليها دليل، لأنها لا تدخل في هذا الباب. إذا جاء عليها الدليل بعينه فإنها لا تدخل في هذا الباب، إنما سميت وسائل لأنها مؤدية إلى الواجب، وليست من جنس الواجب نفسه أو مما خوطب به المكلف. قد ذكرنا لكم الضابط فيما يتعلق مسألة الزوائد، وأنها تكون بعد تمام الفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: قد جمع لك ذلك كله. يقول: تقدم لي، أحسن الله إليكم وإليكم، تقدم لأختي خاطب ذا خلق ودين، لكنه سيسكن ببيت متكون من دار، ما أدري إيش مصطلحكم في الدار هذه، دار ومطبخ وحمام، أكرمكم الله إياكم، هل لها أن ترفضه من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من الشؤم، وذكر منها المسكن الضيق، وكذلك هي من المدينة وهو يسكن في القرية؟ تقول: أرجو منكم إجابتي ونصيحتي في أمري، فإنه أهمني، وبارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. لا، إذا كان من أجل هذا الأمر فإن لا ينبغي لها أن ترفضه.
هذا أمر. الأمر الثاني أن الحديث ليس فيه المسكن الضيق من الشؤم، وإنما عموم، لا لم يقيده بالضيق، وإنما قال إن كان الشؤم أو إنما الشؤم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم كبير جدا رحمهم الله. إنما الشؤم في ثلاثة وفي الدار، ولم يذكر كونه ضيق أو واسع. وإنما جاء في الصحيح في مسند الإمام أحمد في حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من سعادة المرء، ومنها المسكن، وفي رواية أربع، ومنها المسكن الواسع. لكن إذا كان الرجل صالحا مستقيما فإنها لا ينبغي لها أن ترده بمثل هذا السبب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض. هذا يعني يدل. والعلماء أيضا رحمهم الله لما قال بعض الفقهاء بأنه يكون لها السكن على حسب ما ألفت واعتادت، قالوا إنما هذا من باب المستحب، فلا أنصحها إذا كان الرجل صالحا مستقيما ذا خلق ودين، خصوصا في هذه الأزمان، أن ترده بمثل هذه العلة. يقول: هل يجوز لأخت سلفية أن تناصح أخا سلفيا لأنها رأت أنه بحاجة للنصيحة؟ لا، تسد هذا الباب. وإذا كان لها من الأقارب، من الرجال، من محارمها من فيه خير، فإنها ترسله إلى هذا الشخص أو تخبره بما عند هذا الشخص وتناصحه: نحن لا نريد أن نفتح هذه الأبواب، فإنها أبواب شر، ولم يكلفها الله تبارك وتعالى بذلك. وخصوصا أن كثيرا من الآداب قد زالت عند كثير من الناس، والضعف والخور. وذكرت الآن أن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، كما ذكر الذهبي رحمه الله، وهذه الفائدة استفدناها من الشيخ مقبل رحمة الله عليه، أنه كان يقول: لو ائتمنوني على جارية سوداء ما وجدت نفسي عليها أمينا، ولو ائتمنوني على كنوز الدنيا لوجدتني عليها أمينا. قال الذهبي رحمه الله فيما أذكر، قال هذا الكلام وقد بلغ 80 أو قارب 80، وعورت إحدى عينيه، أو بهذا المعنى. فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب، ومناصحة على الفيسبوك والشات، ما لا يصلح هذا أبدا. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من جاء رجل ليستأجر محلا عنده للقراء، مع العلم بأنه سيستغله في وضع لوازم عمله، وهو يعمل مع مجموعة يقيمون صلاة الأطفال في المدارس، لا يؤجر له، لا يؤجر لمن يخلع على لمن يعني محلقا لحى محلا، ولا يمنع عنده معازف يدعوها في هذه المعازف، ولا يمنع فيها تصاوير، لا يؤجر له. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.